والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا وتعليقنا على هذه الأحاديث المنتقى من كتاب الشهاب، مسند الشهاب للإمام القضاعي عليه رحمة الله، وهي من أحاديث الحكمة. ونبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة. هذا الحديث هو الحديث التالي بعده يتكلمان عن قضية مهمة جدا، وهي الحث على الألفة والاتفاق، وعلى لزوم جماعة المسلمين وعدم تفريق هذه الجماعة. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، يقول: يد الله على الجماعة. والمقصود بيد الله أي حفظ الله سبحانه وتعالى وعنايته ونصره وتأييده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن حفظ الله وعناية الله وتأييد الله تحصل هذه الأمور جميعها لجماعة المسلمين وعامتهم. فمن أراد أن يكون محفوظا مكلوءا بعناية الله عز وجل، ملحوظا بنصره وتأييده، فعليه أن يلزم جماعة المسلمين وألا يخرج على جماعته وعامته. وهذا الحديث جزء من حديث طويل مروي من وجه آخر في سنن النسائي بإسناد جيد، عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، أي إن الشيطان مهتم ونشيط جدا مع من يريد أن يفارق الجماعة. وهذا الحديث هو في الحقيقة تبيان وتأكيد لما جاء في كتاب الله عز وجل من حث على الوحدة والألفة، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكقوله عز وجل في التحذير من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيء نكرة كما يقول العلماء في سياق النفي، فهي تعم، يعني برأ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون له أي صلة بمن فرق الأمة. وهذا وعيد شديد لمن فرق الأمة وأراد أن تكون شيعا وأحزابا. وأيضا في قول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقوله تعالى في الثناء على هذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المقصود أن النصوص في هذا الباب كثيرة جدا في الحث على الألفة وعلى أن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين لا يفارقهم. ومع كثرة النصوص في هذا الباب في الحقيقة، إلا أننا وللأسف الشديد نجد أن الأمة قد تفرقت وتحزبت وأصبحت طوائف وجماعات. لو أنها تفرقت وتحزبت وأصبحت طوائف وجماعات بناء على مصالح دنيوية وعلى نزاعات على حظوظ الدنيا لكان الأمر مصيبة، لكنه أهون من أن تتفرق باسم الدين لا باسم الدنيا. وهذه هي الكارثة في الحقيقة، أن تتفرق الأمة وينتسب كل طائفة تفرقها وتحزبها إلى الدين. وهذا هو بالذات خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو بالذات الذي برأ الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام منه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وللأسف الشديد أن هذا التفرق أصبح يستدل له بالأدلة، فالذين يريدون أن يفرقوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام يأتون بنصوص يفهمونها خطأ وينزلونها على هذا الواقع البئيس، واقع التفرق والتشرذم. فيأتون مثلا لحديث الافتراق الشهير: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يجعلون هذا الحديث هو الحجة على التفريق. وقبل أن نتكلم سنطيل حقيقة الكلام عن الجماعة والفرقة لأنها قضية مهمة، أقول هذا الحديث يعني من اللطيف وغير اللطيف إن صح التعبير أنه قد استخدم للتأكيد على التفريق من نحو قرابة 1000 سنة. يعني كل طائفة صارت حريصة على أن تعد هذه الفرق 73 من أكثر من 1000 سنة، فألفت كتب تجمع 73 فرق. يعني كأن في هناك صار في رغبة للتأكيد على تفرق الأمة بحجة شرح هذا الحديث، بل زاد هذه الرغبة أن تصور البعض أن هذا التفريق سيكون دليلا من دلائل النبوة. يعني صار في رغبة للتأكيد على تفرق الأمة للاستدلال بذلك على أن هذا الحديث صدق وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر مغير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا الحديث للتحذير من الفرقة، فعكسوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فبدل أن يصبح هذا الحديث تحذيرا من الفرقة أصبح بهذا الفهم الخاطئ سببا من أسباب الفرقة، وأصبح ينزل هذا الحديث على طوائف المسلمين وفرق المسلمين وأقسام المسلمين الذين لا خلاف في دخولهم في الإسلام وأنهم من أهل الشهادتين وأنهم من أهل القبلة وأنهم لا يكفرون. مع أن هذا الحديث أولا في صحته خلاف، فليس مقطوع بصحته، لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. والمقصود من هذا الحديث عندي الراجح أنه صحيح، لا إشكال عندي في صحته، لكن المقصود ببيان ظنية ثبوته أنه لا يصح أن ننكر على من نفى صحة هذا الحديث بالكلية إذا كان بنى نفيه على اجتهاد حديثي ترجح عنده فيه أن هذا الحديث لا يصح. وبالتالي كل الأصول التي بنيت على هذا الحديث في تفريق الأمة، إذا أثبتنا أن هذا الحديث أو الذي يضعف هذا الحديث رجح ضعفه، يحق له أن ينفي كل التأصيلات التي بنيت على هذا الحديث في تفريق أمة النبي عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة. ثم تعالوا نقف وقفة أخرى مع هذا الحديث الذي يخالف حديث يد الله على الجماعة، ليس الحديث الذي يخالف لكن الفهم الخاطئ يخالف هذا الحديث. هل حدد النبي عليه الصلاة والسلام الزمن الذي ستفترق فيه هذه الأمة على 73 فرقة؟ حدده؟ فكيف نجزم نحن من 1000 سنة أنها قد تفرقت 73 فرقة؟ الواقع أنه حدثت فرق حتى بعد من ألف في الفرق بين الفرق، حدثت فرق جديدة ما كانت موجودة، فين بيدخلها هذا العالم لو عاش 100 سنة أخرى، ولو عاش 200 سنة، ولو عاش إلى زمننا، ولو عاش بعد زمننا؟ حتى تعرفوا أنه ما في حتى موضوعية في شرح هذا الحديث وفي بيان المراد بهذه الفرق لو صح الحديث. ثم لماذا لا يكون المقصود بالحديث لا طوائف المسلمين التي ما زالت في حياض الإسلام بالاتفاق، وإنما من انتسب إلى الإسلام وقد نقض الشهادتين نقضا صريحا؟ لا أريد أن أسمي بالاسم، لكن مثلا من ادعى نبيا غير رسول الله، أن عنده نبي غير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لا يكون المقصود بالحديث هذه الطوائف التي تنتسب للإسلام وهي ليست مسلمة أصلا، أو الطائفة التي تعبد الحاكم بأمر الله الفاطمي، أو الطائفة التي تصرخ بألوهية علي كالسبئية؟ لماذا لا يكون هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الطوائف الكافرة التي تدعي الانتساب للإسلام، الكافرة بالاتفاق وتدعي الانتساب للإسلام، هذا هو ظاهر الحديث، خاصة مع العبارة الأخيرة كلها في النار إلا واحدة، وخاصة إذا تذكرنا التشبيه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليهود افترقوا وأن النصارى افترقوا. أنتم تعرفون أن كل طوائف النصارى أشركت إلا طائفة واحدة التي كانت موحدة، لم تدعي أن عيسى هو من الله، وأن كل الطوائف اليهود كفرت إلا التي لم تدعي أن عزير من الله، والتي لم تحرف كتاب الله عز وجل. فإذا أردنا حتى أن نفهم الحديث بذكر مقاطعه الثلاث، نعرف أن المراد بهذه الطوائف لا التي اصطلح العلماء على تسميتها بطوائف أهل البدع، وإنما المقصود بها الطوائف الخارجة عن ملة الإسلام المنتسبة للإسلام زورا وكذبا، والإسلام منها بريء. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى يصبح حمل على طوائف أهل القبلة من المسلمين حملا خاطئا 100%، وأنه بالفعل أدى إلى دور سيء جدا في تفريق وحدة المسلمين. بل بلغ الأمر ببعض المسلمين إلى أن يأتوا للأحاديث، فهذا الحديث حقيقة الذي جاء للأمر بالألفة والتحذير من الفرقة ليجعلوه أيضا سببا للفرقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكل طائفة من طوائف أهل الإسلام تدعي أنها هي الطائفة الغريبة وأن من سواها خارج عن هذا الوعد، طوبى للغرباء، مع أن الحديث صريح يتكلم عن الإسلام، أن الإسلام كله سيكون غريبا بين ملل الكفر، وأنه بدأ غريبا ما كان فيه إلا قلة من المسلمين وكل من حولهم كفار، وسيعود كما بدأ. ويؤيد ذلك الأحاديث العديدة والكثيرة، منها مثلا: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهو يتكلم عن زمن من الأزمان سيصبح الإسلام فيه غريبا كما بدأ، حتى إن بعض العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا المقصود بها الغربة الحقيقية كالمهاجرين، المهاجرين تركوا بلدهم وأصبحوا غرباء في المدينة، سيأتي يوم على الإسلام يصبح فيه المسلمون مهاجرين، يهاجرون من بلدانهم ويرجعون إلى المدينة لأنها سيأرج إليها الإيمان. نقوم نحن نأخذ هذا الحديث، طبعا الحديث لما يخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أننا في زمن الغربة نزداد ألفة، ولا لا، أحوج ما نكون في زمن الغربة أن نكون مؤتلفين. أصبح هذا الحديث سببا لتفريق المسلمين أو حجة لتفريق المسلمين، بأن كل طائفة تدعي أنها هي أهل الحق وأن قلتها لا تعني أنهم على الباطل وأنهم غرباء مساكين، ويستدلون على قلتهم بأنهم أهل الحق وأن من سواهم أهل الباطل. طبعا من سواهم مسلمون ما زالوا من أهل الإسلام باعترافهم هم أنفسهم، لكن لابد أن يعني نحاول أن يعطوا أنفسهم صفة معينة يتميزون بها على بقية طوائف المسلمين. وحتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عمدة التفريق عند هؤلاء: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. حتى هذا الحديث جعلوه أيضا من حجج التفريق، مع أن الحديث أيضا ظاهر المعنى. ماذا يدل الحديث؟ أن أهل الإسلام سيكونون واضحين على مر القرون، يعني من أراد أن يدخل في الإسلام ما يتعب حتى يعرف من هم الذين يمثلون الإسلام. فلو سألتكم اليوم، لو أن رجلا من أوروبا أو من الشرق أو من الغرب يريد أن يدخل في الإسلام، هل سيميز بالله هذه الطوائف التي نحن نعرفها معشر المسلمين؟ هل سيميز بينها؟ يعني ممكن يميز بين الشيعة والسنة، بس يعرف أنه في شيء اسمه شيعة وفي شيء اسمه سنة، لكنه طوائف أهل السنة هل سيميز بينها؟ أبدا. كله والحمد لله، هذا نعمة، يعني لو استمر هؤلاء في منهجهم سيسببون الشك حتى لهؤلاء، ما عاد يعرف الواحد ما هو الإسلام الذي يدخله، يدخل الإسلام السلفي ولا الإسلام الصوفي ولا الإسلام الأشعري ولا الإسلام الماتريدي ولا الإسلام كذا ولا كذا، ما عاد يحوس الواحد. فالواقع أن عامة المسلمين بهذه الطوائف التي ذكرتها ظاهرين إلى اليوم بحمد الله تعالى. ما يعجبهم هذا التفسير، أن يكون عموم المسلمين هم مراد النبي عليه الصلاة والسلام بجميع طوائفهم؟ قالوا لا، المراد ظاهرين، يعني ظاهرين بالحجة، يعني حتى لو كانوا 10 أشخاص، وهذا مو صحيح. ظاهر الحديث واضح أنهم ظاهرين أي بينين، من أراد أن يعرفهم يجدهم، وهذا لن يكون إلا إذا كان عموم المسلمين كذلك، هم المرادين الذين أراد بهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة. فالطائفة الظاهرة هم جملة المسلمين، عموم المسلمين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه النصوص كلها التي يحتج بها على تفريق أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة سبب للألفة وللوحدة وليست سببا للفرقة والتحزب. وهذا الحديث الذي معنا أحد الأحاديث الكثيرة والنصوص الكثيرة التي تحث أمة النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون مع الجماعة. حتى هذا الحديث انظروا إلى أي حد بلغت الرغبة في التفريق. يأتون لمسألة ومن الجيد أن نطرحها أيضا، وهو أن عدم الخروج عن الجماعة لا يعني عدم التخطيء، ولا يعني أن لا نقول للمخطئ أخطأت، لكن أن نخطئ المخطئ غير أن ننابذه العداء وأن نفرق وحدة المسلمين. فيأتون لبعض العبارات التي ذكرها العلماء، مثل عبارة تروى عن سفيان الثوري أنه قال: الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. يقولون إذن ما هو مهم أنه نأتلف مع المسلمين، المهم أن نعرف الحق. وهذا الكلام فيه خلل من أكثر من وجه. الخلل الأول أن مراد سفيان ومن يقول هذا القول، وكلنا نقول هذا القول ولا شك، أن المعرفة الحق ضرورة، لا بد أن نعرف الحق، ولا يعني أن نكون مع الجماعة أن نكون إمعات، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، هذا ما يقول به أحد. وإنما المقصود أنه حتى لو حصل خلاف بيني وبين إخواني المسلمين ألا أعاديهم، أن أكون حريص على الألفة والوحدة. وهذا ترى يحصل مع عقلاء الناس حتى في أسرهم في عائلهم، أن تختلف مع أخيك كل ما اختلفت معه تعادي، لا، تبقى الأخوة تجمع بينكما وتغفر له الخطأ، تعتقد أنه مخطئ تنصحه، تنكر عليه إذا كان الأمر يستحق الإنكار، لكن تبقى تحفظ له حق الأخوة. وهذا هو الذي ينبغي أن يحصل مع المسلمين. فالأمور التي نتيقن فيها وبالتالي نفرق بين المسائل، أمور أتيقن أن تلك الجماعة أو ذلك الشخص مخطئ فيها، وأمور أظن أنه مخطئ فيها لكني لا أتيقن. فالأمور المظنونة الخطأ هذه لا يحق فيها الإنكار أصلا، فضلا عن تفريق الأمة عليها بناء عليها. الأمور التي أتيقن أن تلك الطائفة أخطأت فيها، عندي أدلة يقينية تثبت أنه أخطأ فيها، فيجب علي أن أنكر هذا الخطأ، لكن لا يلزم من إنكاره المعاداة. وأقرب دليل على ذلك جاءت نصوص كثيرة معشر الإخوة الفضلاء تعطي كل مسلم حقوق الإسلام، ولم تخص مسلم دون مسلم. يعني مثلا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم السني ولا البدعي؟ لا، قال المسلم أخو المسلم، صحيح ولا لا؟ قال حق المسلم على المسلم ست، هل فصل ولا قال المسلم المسلم؟ ونصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تعطي حقوق الأخوة لكل مسلم، لكل مسلم سواء فاسقا مبتدعا غير مبتدع، كل مسلم الأصل أنه مستحق لهذه الحقوق، ولا يؤخذ شيء من هذه الحقوق إلا بحكم قضائي، يستحق العقوبة، يستحق الزجر، يستحق التأديب، هذا ما هو بشغل كل واحد على كيف يقعد أفسق الناس وأبدع الناس وأهجر هذا وأوذي هذا وأستبيح عرض هذا، هذا يحتاج إلى عالم، إلى قاضي يقدر المصالح والمفاسد وعلى أساسها يسلب هذا الحق الذي أعطاه الله ورسوله للمسلم، ما هو أنا وأنت، حتى تصبح المسألة على كيفنا، نسلب المسلمين حقوقهم بالأهواء، هذا اختلفت أنا وياه في مسألة خلاص بدعته وسلبته كل حقوق الإسلام، لا أسلم عليه ولا أناصره ولا أقف معه ولا أعينه، بل ربما تمنيت أن يقضي عليه الكافر، يصل إلى هذا الحد، بل أعين الكافر عليه كما يحصل وحصل قديما وحديثا. هذا كله ليس من الإسلام في شيء، والنصوص كلها تدل على خلاف هذا التقرير. فاستغلال هذه النصوص وهذه العبارات في تفريق الأمة خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرها، ولا يصح حقيقة أن تستمر الأمة خاصة في هذه الأزمان التي هي أحوج ما تكون فيها للألفة أن تستمر في التفرق. وللأسف لأن كان بعض علمائنا الفضلاء اجتهد فأخطأ ففرق الأمة من نحو 1000 سنة في كتاب مؤلف مطبوع، فهناك من يفرق الطائفة الواحدة اليوم إلى طوائف، يأتي للفرقة الواحدة التي كانت معدودة واحدة من 73 يجعلها 10 طوائف، واضرب 73 في 10 صارت 730 طائفة. هذا ليس مبالغة، هذا حق واقع نشاهده، وكل هذا نتيجة المنهج الخاطئ الذي يسيرون عليه في تفريق أمة الإسلام. آخر كلمة أذكرها في هذا الموضوع، نحن نسأل هؤلاء أصحاب هذا المنهج الذي يفرق المسلمين، أنت تعتقد أن هذا مسلم أو لا؟ يقول لا، يقول نعم أعتقد أنه مسلم. طبعا الكلام في من نتفق أنه مسلم، يقول نعم أعتقد أنه مسلم. طيب أقول له ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في المسلم؟ ألا تعتقد أنت أن كل مسلم مستحق لرحمة الله؟ يقول نعم. طيب ألا تعتقد أن كل مسلم ما دام أنه مستحق لرحمة الله أنه قد يدخل الجنة قبلك؟ يقول نعم. ألا تعتقد أنه قد يكون أعلى في الجنة مرتبة منك؟ يقول ما. طبعا إذا قال لا يكون جاهل، حتى الذي يسميه مبتدع هو نفسه يعترف أنه مستحق للرحمة وأنه قد يكون أعلى منه في الجنة منزلة، وإلا سيكون ممن يتألى على الله. طيب يا حبيبي ما دام أنك أنت مؤمن بهذا فكيف تحتقر أخاك في الدنيا وقد يكون أعلى منك منزلة في الآخرة؟ أنت نفسك تعرف أنه قد يدخل الجنة، قد تحتاج شفاعة هذا الرجل الذي تتكلم فيه أنت. هذا مسلم وقد يكون عالما وقد يكون له بذل في الإسلام، بل قد يكون له جهاد بالدم والمال والنفس، ثم أنت تستخف بهذا العالم بمجرد أنك خالفته في مسألة أو مسألتين؟ خطئه لا بأس. فرق بين أن تقول هذا خطأ هذا منكر وبين أن تلغي الحقوق الإسلامية والأخوة الإسلامية. فرد الخطأ المتيقن واجب شرعي ما نجامل فيه، والله لو أخطأ أعلم الناس سنقول له أخطأت ونبين الخطأ بأدلته ولا نحابي في دين الله أحدا، لكن التخطئ لا يعني المعاداة وسلب الحقوق الإسلامية، هذا المهم أن يعرف. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن عون الله وحفظ الله ونصر الله وتأييد الله عز وجل متحقق لمن لازم جماعة المسلمين، وهذا فيه حث شديد على الوحدة والألفة وأن يلزم المسلمون جماعة المسلمين وأن لا يتفرق. لا هو الحديث الآتي في نفس الموضوع على كل حال، وممكن أتيح الفرصة في الأخير يكون أطول. لا لا سأحرص، ذكروني قبل ربع ساعة من الأذان، قبل ربع ساعة من الأذان ذكروني ونفتح المجال للحوار إن شاء الله. الحديث الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهو حديث صحيح. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هي في نفس الباب، في باب الحث على الجماعة والألفة والوحدة، وفي التحذير من التفرق والتحزب والتشيع، أي أن نكون شيعة وأحزابا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة، بمعنى أن الائتلاف سبب لحصول الرحمة في الدنيا، وهذا أمر ظاهر. ما انتصرت أمة وهي مفرقة قط، ولا عزت أمة وهي مفرقة قط، حتى لو كانت قوية، لو كان شعب من الشعوب قويا سيزداد قوة بتوحده مع بقية الشعوب المتفقة معهم في المبدأ، في الحضارة، في الدين، في القيم، في التقاليد، في العادات. هذه أوروبا ازدادت قوة بوحدتها وهي دول متفرقة، وكل أمة توحدت ازدادت قوة، وكل أمة تفرقت ازدادت ضعفا. وهذا أظهر مظهر من مظاهر الرحمة، لأنها بالقوة تكون عزيزة، تكون ذات منعة، تحمي نفسها، تحمي أعراضها، أنفسها، مقدراتها، ثرواتها. وبالضعف الذي يحدث بسبب الفرقة تصبح نهبا لكل عدو ولكل طامع، ولا يصبح لدمائها وزنا ولا لأعراضها قيمة، وثرواتها يطمع فيها أضعف الناس. خلاص، ما دام انها دولة ضعيفة الجميع يطمع في هذه الثروات، إما بالاحتلال الصريح العسكري، وإما بالتسلط الخفي الذي هو احتلال خفي على هذه الثروات. فكون الفرقة أو الجماعة رحمة والفرقة عذاب في الدنيا هذا أمر ظاهر، وأما في الآخرة فلأن الجماعة ولزوم الجماعة من أعظم ما أمرت به الشريعة، فمن خالف أمر الله استحق العقوبة، ومن التزم أمر الله استحق حصول الرحمة له. ثم في الحقيقة في لزوم الجماعة فيها من الابتلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هل من السهل على نفس الإنسان أن يلتزم لأخيه المسلم بحقوق الإسلام حتى مع مخالفته له؟ يعني مثلا لو في رجل من طائفة أن ترى أنها مبتدعة وأنها مخالفة للدين، هل من السهل عليك أن تعطيه حقوق الإسلام ولا صعب؟ صعب، صحيح ولا لا؟ فمجاهدة النفس وإعطاء هذا الشخص حقوق الإسلام هذا مرتبة عالية جدا، مرتبة عالية تستحق عليه الأجر والثواب. أنت إذا أعطيت أخوك المسلم الذي وافقك بكل شيء حقوق الإسلام هذا طبيعي، لأنك تعتبره مناصر لك ومؤيد لك، مكسب دنيوي قبل أن يكون أخروي في أن تحسن إليه وتعامل بالحسنى. لكن أن تعامل بالحسنى حتى من يخالفك ما دام أنه ما زال يستحق قوة الإسلام، فهذا يدل على أنك قدمت لزوم الجماعة على حظوظ النفس، وهذا تكليف قوي جدا ومجاهدة قوية جدا يستحق عليها الإنسان أجرا كبيرا من الله عز وجل، ويستحق بذلك أن ينال رحمة الله في الآخرة. طيب، الحديث 18، قوله عليه الصلاة والسلام: الحسب المال والكرم التقوى. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحسب في لغة العرب في الأصل هو شرف الآباء، شرف الآباء يعني أن يكون الإنسان نسيبا من أسرة معروفة بأنهم كانوا من كرماء القبائل، من شيوخ القبائل، ما إلى ذلك. ففي الجاهلية إذا قالوا فلان حسيب أي أنه من أسرة عريقة كما يعبر اليوم الناس، أسرة معروفة بالسيادة والريادة والقيادة وما إلى ذلك. ثم توسع الناس في إطلاق الحسب فأصبح يطلق على كل ذي شرف، شرف مالي، شرف جاهي، شرف علمي، أي شرف يشتهر بالشرف يقال فلان حسيب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: الحسب المال والكرم التقوى. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمنهم من قال مراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن الحسب عند الناس وفي الدنيا هو المال، وأما عند الله في الآخرة فهو التقوى، يعني يريد أن يضع ينبه على الميزان الحقيقي لما ينبغي أن يتنافس فيه. فيقول الناس في الدنيا يتنافسون على المال، لكن الذي ينبغي أن يتنافس عليه في الحقيقة هو إيش؟ التقوى. هذا المعنى الأول، أنه جاء لبيان، يعني بعبارة أخرى جاء لذم المعنى الأول الذي عليه الناس في الدنيا، وهو أن الحسب هو المال، ولمدح ولحث الناس على المعنى الثاني وهو أن الكرم هو التقوى. الكرم أي الشرف، ليس مقصود الكرم هنا العطاء، وإنما كما تقول فلان كريم النسب أي شريف النسب، وتقول مثلا هذا من كرائم الخيل أي من أصيل الخيل، الخيل الأصيلة. فالكرم يطلق أيضا بمعنى الشرف والمكانة. المعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يذم المال ولا يمدح، لكن يريد أن يبين واقع الناس في الدنيا، يعني يقول للناس: ترى إنما يرتفع الناس عند الناس بالمال، هذا واقع، كان واقعا حسنا واقعا قبيحا. لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن كونه واقعا حسنا أو قبيحا، يريد أن ينبه على واقع موجود في أرض الناس، وهو أن من كان ذا مال فهو ذو حسب. طيب ما الفائدة من ذكر هذا الأمر؟ يعني يقول قائل: طيب يعني هذا كأنه معروف، فكان ماذا إذا كان الحسب المال؟ يقول أصحاب هذا القول: مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث المسلمين على أن يكونوا من ذوي الحسب، ما يريد منهم أن يكونوا فقراء عالة يتكففون الناس، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمال قوة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، والمال قوة. ونحن نعرف الآن أن القوة الاقتصادية للدولة قد يجعلها تفوق القوة العسكرية لدولة أخرى، أصلا القوة الاقتصادية هي التي تجلب القوة العسكرية وكل أنواع القوة والعلمية والثقافية، بالمال يحصل كل شيء، صحيح ولا لا؟ فالمال في الحقيقة هو العمود الفقري لأي أمة ولأي دولة تريد العزة وتريد القوة. ومن اللطائف أن سفيان بن عيينة، وهو بالمناسبة مشهور بأنه محدث، وهو كذلك كان ممن يلقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو طبعا من أجل شيوخ الإمام الشافعي. هذا الإمام يعني بين عارضتين كذا نثني عليه بما يستحق، كان مع علمه بعلم الحديث كان عميق الفقه، لكنه قليل الكلام في الفقه جدا لشدة هيبته من التحليل والتحريم، حتى كان الإمام الشافعي، وانتبهوا إذا ذكرنا ثناء الإمام الشافعي له وزنه، فهو الإمام الشافعي يقول: ما رأيت أفقه من سفيان ولا أجبن من الفتيا منه. وهو الذي رأى مالك ورأى ومحمد بن حسن الشيباني إمام الحنفية، يقول هو أفقه الناس عندي لكنه كان أجبن الناس عن الفتيا. يعني كأنه يريد أن يقول ترى قلة فتواه ما هي من قلة فقه، بل هو عظيم الفقه. هذا الإمام سأل مرة إماما آخر، إمام الأئمة وكيع بن الجراح، وكلاهما أقران يعني في سن واحد، قال له ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله الحسب المال؟ فذكر المعنى الأول وكيع، قال يعني مراده أن عند الناس أن ذا الحسب هو صاحب المال. فقال لا، بل مراده ما يفتي به أهل المدينة. شوف الآن المأخذ اللطيف، قال أهل المدينة يفتون بأن الزوج إذا لم يكن له مال، إذا لم يستطع، بعبارة أدق، إذا لم يستطع أن ينفق النفق الواجب على زوجه زوجته فإنه يفرق بينهما. إيش علاقة هذا بحديث الحسب المال؟ يعني يريد أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه بهذا الحديث أن المال عصب الحياة، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا مال، إلى درجة أن الشخص إذا افتقر فعجز عن نفقة زوجته هذا عيب كبير يبيح للزوجة أن تطلب فسخ النكاح منه. وبالتالي فهم سفيان عين المعنى الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن الحسب المال بمعنى حث الناس على أن يكونوا أصحاب مال وأن يحصلوا المال حتى يستطيعوا النفقة على أهليهم وعلى أزواجهم. هذا بالنسبة للشخص، فضلا عن الدولة التي ينبغي أن تحرص أن تكون دولة قادرة على حماية شعبها ووطنها والدفاع عنهم بكل ما تستطيع من قوة. لا طبعا، ككل قوة مثل كل قوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى قوة الجسد وقوة الجاه ممدوحة حسب هذا الحديث، لكنها لا تكون ممدوحة ولا شك إلا إذا استخدمت في طاعة الله.
يعني أقصد لو استخدم المال في الكرم في هذه الحالة يحقق له الحسب والشرف. وقال الرسول الكرم هو التقوى، هذا معناه يعني أن الحسب لا يكون إلا بالتقوى، فكان له تشبيه للرسول صلى الله عليه وسلم أو نوع من المجال.
هو كذلك صحيح. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام فقط الحسب المال فقط ولا أتم الجملة، هل سنتوهم أن الحسب الممدوح هو المال مطلقا حتى لمن استخدم هذا المال في معصية الله؟ كل نصوص الشريعة تدل على أن هذا لن يكون عملا ممدوحا. يعني لا يلزم حتى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكرم التقوى حتى نفهم هذا الفهم، هذا معروف من كل نصوص الشريعة الإسلامية. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المقطع الثاني والكرم التقوى، أكد على المعنى الذي نفهمه من بقية النصوص، وحسب أن المال لا يكون حسبا ممدوحا إلا إذا كان صاحبه ملتزما بأمر الله عز وجل مطبقا أو في إنفاقه وفي كسبه للمال بحكم الله وشرع الله عز وجل. وأنتم تعرفون الحديث الشهير لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو 5، قال منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طبعا مما يؤيد هذا المعنى حقيقة أحاديث عديدة، منها الحديث الذي في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، منها رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله عز وجل، فجعل الله النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا المال الذي ينفق في سبيل الله أنه أحد من يستحق الغبطة. المقصود هنا بالحسد الغبطة، أي تمني مثل ما عند الغير من النعمة دون أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. فهذا فيه نصوص كثيرة كما ذكرت. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام والكرم التقوى فهي كقوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في أكثر من حديث من الحديث الذي في الصحيح عندما سأله أصحابه رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ شوفوا المعلم الحكيم كيف يعلم عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة يسألونه من أكرم الناس يقصدون من جهة النسب، لأن هذه العبارة التي كان يستخدمها العرب في الجاهلية كما قلنا يقصدون بالكرم والحسب أي من كان آباؤه ذو شرف ومكانة، فقالوا من أكرم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام فطن ما يغيب عنه مراد أصحابه، لكنه أراد أن يبين لهم أنه ينبغي أن تتغير هذه المعاني، فقال أكرم الناس أتقاهم، شعروا أنه ما جاءهم الجواب الذي يريدون، قالوا ما عن هذا نسألك يا رسول الله؟ قال أكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا ما عن هذا نسألك يا رسول الله؟ هو فاهم من البداية ماذا يريدون، لكن يريد أن يوبههم أن هذه المعاني ينبغي أن تتغير، لا تبالغوا في قضية النسب كما كنتم تبالغون في الجاهلية. قال في الثالثة وهو يفهم تماما عن ماذا يسألون، قال أعن معادن العرب تسألون؟ قالوا نعم يا رسول الله عن معادن العرب، يعني عن أصولهم وأنسابهم. قال خياركم في شوف أيضا كثر التعليم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ذو النسب والمكانة في الجاهلية سيكونون هم ذوي النسب هم ذوي النسب والمكانة في الإسلام إذا أسلموا وكانوا من ذوي العلم والفقه، ما يكفي النسب الأول وحده، لابد أن يضموا له معنى إسلاميا جديدا وهو الفقه في الدين والعلم في الدين. فغير المعاني لديهم تماما في الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث. ولا شك أن التقوى هي رأس الأمر كله، فبغير التقوى بغير قدر من التقوى لا تقوم بأي طاعة، وبأي قدر من التقوى لا تجتنب أي معصية. أنت لماذا تصلي؟ اتقاء عذاب الله عز وجل ورجاء رحمته. لماذا تنفق؟ لماذا تنتهي عن المحرمات؟ لماذا لماذا؟ كله من أجل التقوى، لكن طبعا تمام التقوى غير نقصان التقوى. فالتقوى الحقيقية لها معنى آخر مختلف تماما عن المعنى الذي يمارسه المقصر من المسلمين الذي عنده شيء من التفريط في التزامه بأحكام الله عز وجل. ولما سئل أبو الدرداء عن التقوى ما هي، قال أرأيت إن كنت في أرض فيها شوك ماذا تفعل؟ فقال له أشمر ولا أضع قدمي حتى أنظر وأتأكد أنه ليس هناك شوك في الأرض. قال هكذا التقوى، التقوى أنك ما تتصرف تصرف ولا تقول كلمة حتى تنظر هل هي في سخط الله أم في مرضات الله، فإن كانت في مرضات الله خطوت وتقدمت، وإن كانت في سخط الله توقفت ولم تقدم على أي قول أو فعل. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.